وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. يتحدث إليكم في هذا اللقاء ضيفكم المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف، متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي زارها وتفقدها في العالم. في بدء هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد، وأشكر له تلبيته لرغبة البرنامج ورغبات الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات. معالي الشيخ محمد، قطعنا عليكم الحديث في الحلقة الماضية وعلى الإخوة من المستمعين والمستمعات على بعض من تفاصيل ذلكم اللقاء الذي جمعكم برموز العمل الإسلامي والمسؤولين عنه في جمهورية روسيا البيضاء، وتحدثتم معهم عن تطلعاتهم وعن أمانيهم وعن أعمالهم وجهودهم التي يقومون بها هناك. أرجو مزيدا من تلك التفاصيل عن تلك الزيارة التي قمتم بها وعن مشاهداتكم العامة والخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله المشوح كان في الحلقة السابقة يتعلق بالاجتماع مع زعماء المسلمين في روسيا البيضاء، وذكرت حديثنا أو الحديث الذي قال لنا ذكر لنا فيه مفتي جمهورية روسيا البيضاء بعض الأمور المتعلقة بأحوال المسلمين. وقد أدركنا الوقت قبل أن نصل إلى كل الحديث، فنقول إنه بعد ذلك قدم إلينا أبو بكر شعبانوفيتش رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء التي لم تسجل، يعني الجمعية لم تسجل إلا هذا العام، كما حضر معه أحد الإخوة المسلمين، وأخبرتهم أن رابطة العالم الإسلامي يسرها أن تتعاون معهم في أمور دينهم، فتقدم ما تستطيع تقديمه من مساعدة للمشروعات الإسلامية التي يودون القيام بها، وسوف نبحث معهم ذلك فيما بعد على ضوء ما سوف نشاهده في بلادهم بإذن الله. وفي الختام، اتفقنا معهم على برنامج الزيارة والمدن التي نزورها في داخل روسيا البيضاء ابتداء من صباح الغد بإذن الله، وكان اجتماعنا بهم في المساء، وفي الغد من ذلك اليوم ويوافق 12 من شهر ربيع الثاني عام 1415 بدأنا الجولة في داخل روسيا البيضاء والكلام على المدن وعلى المساجد وعلى القرى التي سنزورها، لأن الزيارة تشمل زيارة مدن وقرى عديدة في روسيا البيضاء. بدأت الجولة في الساعة 9:30 صباحا، وكانت بصحبة الأخ أبو بكر شعبانوفيتش رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضاء، أما المفتي فلم يحضر معنا. وينطقون بالاسم شعبانوفيتش لأن العين يصعب عليهم النطق بها، وهو مدير مدرسة حكومية ثانوية تدعمها السفارة الأمريكية لكونها تدرس اللغة الإنجليزية، وهي مدرسة لا يستطيع الدخول فيها إلا أبناء كبار القوم، إضافة إلى كون الأخ شعبان هو زعيم الأقليات القومية في البلاد. ومعنا الأخ الذي لا يستغنى عنه هنا، الأستاذ الدكتور عمار البحر، لأنه هو المترجم وهو مدير مكتب مؤسسة سار التي يتابع لمؤسسة الراجحي في روسيا وفي روسيا وفي روسيا البيضاء أيضا، وهو رئيس هذا المكتب في روسيا البيضاء. ووجود الأخ عمار البحر ضروري، لأنه المترجم الذي بدونه لا نستطيع التفاهم مع هؤلاء الأخوة المسلمين. وقد ترك الأخ شعبان عمله في المدرسة قائلا: غياب يوم عن العمل لا يضر به، لا سيما أنني حضرت إلى المدرسة في أول الصباح، أما مجيء إخواننا الضيوف من مكة المكرمة فإنه لا يكون في كل يوم. وكان يخاطب بذلك الأخ عمار البحر، والأخ عمار أخبرنا به. وأبعد هدف لرحلة اليوم هي مدينة غرودنا التي تبعد 271 كيلو مترا عن منسك للقاصد، غير أننا يعني إذا ما قصدها الواحد رأسا من منسك تبعد 271 كيلو، غير أننا سنمر بعدة قرى ومدن في أيمن الطريق وأيسره، لذلك ستكون مسافة طريقنا إليها بعيدة، ستكون مسافة طريقنا إليها بعيدة. خرجنا من وسط مدينة منسك عاصمة روسيا البيضاء الذي يقع فيه فندقنا فندق منسك مع ضواح جيدة، أجمل ما فيها أنها منثورة نثرا وليست مزدحمة بحيث تظن أنك خرجت من المدينة، لأنك تكون وصلت إلى منطقة من الساحات الخضر كأنها الريف البعيد من المدينة، ثم تفاجئ بأنك لا تزال داخل المدينة، لا ترى منازلها وأحياءها لا تزال موجودة، تفاجئ بأنك لا تزال داخل المدينة لأنك ترى منازلها وأحياءها لا تزال موجودة. كان هذا مفيد جدا بالنسبة إلى الهواء وبالنسبة إلى وجود الأشجار التي تنقي الهواء من الشوائب والتي تنفث الأكسجين في الجو. كان خروجنا منها مع شارع واسع ذي اتجاهين اسمه شارع دزر جنسك أو طريق دزر جنسك، وبين اتجاهيه جزيرة خضراء واسعة غير مجملة. ساعات هذا الشارع لا تخرج على القاعدة العامة في ساعات شوارع مدينة منسك، وبخاصة منها شوارع الضواحي والأحياء البعيدة من قلب المدينة. ثم وقعنا في الريف، ويصح أن يسمى الريف الروسي الأبيض لولا أنه ليس أبيض، وإن كانت تسمية البلاد بسبب بياض أهلها بالنسبة إلى الروس الآخرين الذين يمل لونهم إلى الحمرة كما قيل لنا. ورأيت مما استرعى انتباهي جماعة من الناس من بين رجال ونساء، وقد جلسوا على الأرض دون وقاية أو فراش بجانب الطريق الإسفلتي ينتظرون من يحملهم إلى الأماكن التي يقصدونها. وأخبرنا المرافقون أنهم قد يجلسون مدة طويلة، وذلك لكونه لا يوجد نقل عام منتظم إلى الجهة التي يريدونها. بطبيعة الحال هذا شيء مؤقت كما قلنا على الاقتصاد الذي خرج من الشيوعية ولم يزدهر تحت الاقتصاد الحر ولكنه في طريقه للاقتصاد. قالوا إن الناس كانوا ينتظرون الحافلة الحكومية التي تتأخر أحياناً، كما أنه لا توجد سيارات أجرة تحمل الناس بأجرة للشخص الواحد إلى المكان الذي يريده، ولو وجدت لم يستطع دفع أجرتها بحسب الأسعار الحالية لأجور السيارات وبحسب رواتب الموظفين ودخولهم المتدينة التي لا تسمح لهم بالحصول على سيارات أجرة إلا لأقلية منهم لا تكاد تذكر، مع العلم بأن القوم مظهرهم مظهر الأوروبيين الشماليين الذين وقر في أذهاننا وأمثالنا أنهم من الأغنياء أو على الأقل من غير الفقراء، فهم بيض الألوان شقر الشعور في الغالب. ولكن كما نعلم أن الفقر والغنى لا يختار الناس على حسب ألوانهم، وإنما هي أمور يريده الله وأسباب يريدها الله بمعنى يقضيها الله سبحانه وتعالى للناس، ولها أسباب طويلة عريضة لا يمكن التحدث أو لا يمكن الحديث عنها في هذا المكان. وعرفنا ونحن نسير في الطريق غير بعيد من مدينة منسك أننا الآن نحاذي منطقة كان فيها مسجد قديم اعتبرته الحكومة في الوقت الحاضر من الآثار القديمة التي لا يجوز التصرف فيها فضلا عن هدمها، واقع في قرية نوفيو تشيسكيا، وتقوم الحكومة الآن بترميمه لهذا السبب أي لكونه أثرا قديما. وقد طلبت أن أراه، فاعتذر الإخوة بأن الطريق إليه من هذه الناحية غير مزفت، ولذلك لا تستطيع مثل سياراتنا الواطئة أن تسير فيه، كما أنه يعوقنا عن إتمام جولتنا هذه في الوقت المقرر، ويقع في منسك القديمة، ومنسك القديمة المسجد هذا التاريخي يقع في منسك القديمة، ومنسك القديمة تبعد عن مدينة منسك الحالية التي عاصمة جمهورية روسيا البيضاء ب18 كيلومترا، ومع ذلك ذكروا أنه يقع في مكان منسك القديمة لأنها بنيت هناك أول مرة، أي ابتداء البناء فيها، وسكنت فترة ثم انتقلت إلى مكانها الحالي وانتقل معها اسمها. وهنا يخطر على الذهن السؤال عن معنى كلمة منسك، وقد سألت عنه بالفعل، فأجاب من سألتهم بأن معناه مكان التبادل التجاري، أي ما يمكن أن يترجم بجملة السوق التجاري، لولا أنه لم يكن فيها في أول الأمر سوق تجاري، وإنما هو مكان يقصده الناس ليتبادلوا فيه البضائع مع الآخرين، وغالبا ما يكون البيع والشراء بالتبادل البضائع، مثل من يحضر عنزا فإنه يسلمها لمن معه ملابس بدون الوقود بينهما. هذه كانت حالة بعض الناس غير المتمدين، وليسوا مثلنا نحن العرب الذين كنا متقدمين من قبل من قديم الزمان، ولدينا النقود ولدينا البيع والشراء، إلا في بعض الأماكن التي ليست فيها موارد. قيل لنا أيضا إن منسك سميت بهذا الاسم لكونها واقعة على ملتقى الطرق التجارية وعلى نهر منكا الذي سار يسمى نهر جن ولا يسمى نهر منكا. وأكثر ما في هذا الريف ظهورا هو أشجار التفاح الأبيض الذي تنعكس أشعة الشمس الصباحية على ثماره، فيبدو ناصعا أو كالناصع بين الأوراق الداكنة الخضرة. ويعتبر هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، والمقصود بكلمة الآن عندما كنا نزور روسيا البيضاء في ذلك اليوم، يعتبر الشهر وهو سبتمبر والشهر الذي بعده وهو شهر أكتوبر شهر التفاح في هذه البلاد، وذلك لكثرة انشغال الناس بتصديره إلى ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، إضافة إلى خزن ما يمكن خزنه منه على ضعف وسائل تخزين الفاكهة عندهم. وهذا مثل ما أن هذا الوقت هو موسم جمع البطاطس، ولا ينسى منظر أناس مجتمعين في حقل غير كبير في الريف يجمعون البطاطس لأنهم يعتمدون عليه في الغذاء ويحسنون خزنه بطرق قديمة ساروا عليها من قبل أن يأكلوا من أجل أن يأكلوه في الشتاء، حيث تصبح الأرض عقيمة على الإنتاج في الشتاء. ورأيتهم يجمعون ورق البطاطس ينتفعون به علفا جيدا للماشية، والمنطقة كلها حقول خضر تتخللها مساحات خضر والمنطقة كلها حقول خضر تتخللها مساحات خضر إلا مزارع القمح القديم الذي حصدوه فإنها صفراء. لماذا؟ لأنه بقيت أجزاء من قصبه صفراء يراها الإنسان على البعد وكأنها زهور مجتمعة صفر، ولكنها هي قصب القمح أو بقايا قصب القمح الموجود المزروع بعد أن حصدوا القمح. ثم مررنا بمزرعة واسعة من مزارع التفاح أظنها حكومية، لأن البلاد لا تزال تسير على الطريقة الشيوعية فيما يتعلق بهذه الأمور وفيما يتعلق بملكية الأرض، وقد تغير هذا فيما بعد. والمزرعة واسعة فيها جماعات كثيرة من الناس يجمعون أو قل يقلعون البطاطس ثمار البطاطس، وقد أخبرنا المرافقون أن موسم جمع البطاطس هو من أهم المواسم عندهم، حتى إن طلاب المدارس يشتركون فيه لكون البطاطس غذاء شعبيا ويخشى عليه من الأمطار إذا نزلت وقد ترك في مكانه بعد نضجه. وقد صورت موسم الجداد عندنا الذي هو قطع عذوق التمر من النخل عندما يحين ذلك، وإذ يكون موسما للفلاحين يجتمعون عليه ويعمل معهم فيه من لا يملكون ثمرا فيشبعون منه وينالون نصيبا ولو قليلا يدخرونه. والقصد من ذلك السبب لأجل تخليص التمر من الشماريخ، أخذه من الشماريخ وتخليصها من العذاق. وهذا الجداد. وذكرني هذا بمنظر رأيته أكثر من مرة في أذربيجان، سواء في العاصمة باكو أو ما حولها، وهو منظر اجتماع الناس ومنهم تلاميذ المدارس على لقط ثمار الزيتون. فثمار الزيتون كما نعلم صغيرة ولا يستطيع العمال أن يلقطوها، فالناس يجتمعون وتعطل المدارس لهذا الغرض، فيخرج الطلاب يسهمون في لقط ثمار الزيتون في أيام معينة من موسمه. مر الطريق ببلدة صغيرة اسمها درزجنسك، هي التي أشرنا إليها عندما ذكرنا أن الطريق الذي يخرج من العاصمة اسمه طريق درزجنسك لكونه يمر بها، ويبلغ عدد سكانها 30,000، وليس فيها مسجد بل إن عدد المسلمين فيها قليل، وقد فسد الطريق بمحاذاتها فصار ضيقا تحاصره الأشجار الضخمة. وهذه عادة رأيناها في مدن الاتحاد السوفيتي السابق، حيث يكون الطريق واسعا قبل الوصول إلى القرية أو البلدة الصغيرة، حتى إذا دخلها ضاق ثم إذا فارقها اتسع، وذلك لكونهم لا يهدمون البيوت لئلا تكون الحكومة مضطرة لبناء بيوت لأهلها تعويضا لهم عن هدمها. وأما توسعة الطريق في خارج المدينة فإنه بالمجان، لأن الحكومة الشيوعية هي وحدها التي تملك الأراضي دون سائر الناس إلا أشياء لا تكاد تذكر. وقد اتسع الطريق بالفعل بعد مرافقة درزجنسك، إلا أنه أصبح على اتجاه واحد يفصل بين السيارات المتقابلة فيه خط أبيض. هذه المنطقة التي نسير فيها كانت منطقة غابات ملتفة في الماضي، ولكن أهل البلاد قطعوها من أجل التوسع في الحقول الزراعية، وبقيت منها على حافات الطريق وفي أماكن ضيقة قطع من الغابات الكثيفة. وقد استرعى انتباهي منها أوراق حمر وصفر في أطراف الأشجار، وبخاصة ما كان منها تلقاء الرياح الشمالية إذ بدأت فيها الصفرة وأحيانا الحمرة التي تصيب أوراق الأشجار في الخريف قبل الصفرة التي تعني موتها، أي موت الأوراق ثم سقوطها، وذلك يكون في الخريف في البلدان الباردة. ولا شك في أن هذا خريف مبكر، إذ نحن الآن في شهر سبتمبر، وقد مررنا بأرض منخفضة فيها أشجار وحشية وهي البرية التي نمت دون غرس وليست من أشجار الأخشاب. فسألت المرافقين عن السبب في كون الناس لم يغرسوا بدلا منها أشجار التفاح المثمر، فضحكوا قائلين إن الأرض كلها كانت مملوكة للحكومة في زمن الشيوعية، وإن الناس لا يملكون منها شيئا، والحكومة لا تجد من الفراغ ومن محبة المصلحة العامة ما يجعلها تنفق في مثل هذه الأمور، إضافة إلى كون الأراضي الصالحة لغرس أشجار التفاح واسعة ومتوفرة في أنحاء البلاد. هذا وقد عاد الطريق مزدوجا واسعا يفصل بين قسميه جزيرة واسعة. وبمناسبة كثافة الأشجار قال لنا الإخوة المرافقون إنه في فصل الشتاء كله وأكثر فصل الربيع وأقل فصل الخريف تكون هذه الأرض ثالجة، إذ يسقط عليها الثلج، أما الصيف وأكثر فصل الخريف فإنها مطيرة تنزل عليها أمطار كثيرة. وقد قطعنا من مدينة مينسك 70 كيلومترا، فوصلنا إلى منطقة اسمها استولبسي، وعلامة وصولنا إليها لوحة كالتمثال الرث كتب عليها اسمها. ولا يزال الطريق واسعا ويسمونه هنا أستراد، وذلك لكونه طريقا دولية تذهب إلى أكثر من دولة، وكان يسمى طريق بولندا لأنه يذهب إلى بولندا، وكانت المنطقة كلها تحت النفوذ المطلق لروسيا في الماضي، ولم يكن أحد يدور في خلده أن روسيا البيضاء ستستقل، وهي التي يعرف الناس أنها تمت بصلة القرابة السلافية للروس، ولا بأن نفوذ الاتحاد السوفيتي الطاغي سينحسر عن المنطقة فتتخلص منه بولندا. بولندا التي طالما اشتكت بأن الروس قد اقتطعوا أجزاء من أرضها وألحقوها بأراضيهم، وإن كانوا لا يستطيعون أن يظهروا ذلك وفضلا عن أن يجهروا به من أجل نفيذ روسيا القوي من جهة، ومن أجل أن يقاوموا نفوذ ألمانيا التي تدعي أيضا أن أجزاء من أراضيها قد اقتطعت وألحقت ببولندا. ورأينا قطعانا من الأبقار كثيرة العدد، فأخبرنا الإخوة أنها تابعة لأحد الكلخوزات، وهي المزارع الجماعية التي أنشأها الشيوعيون، ولا يزال بعضها موجودا، وذلك لكون الأهالي لفقرهم لا يستطيعون أن يقوموا بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة فضلا عن الكبيرة، لأنها تتطلب رسامييل ضخمة بالوقت الحاضر. ومع كثرة الأبقار في المنطقة، فإنني عندما أم على الطريق في الريف ورأيت كثافة الأعشاب والمراعي الجيدة فيه، شعرت بأن المواشي هنا قليلة بالنسبة إلى هذه الإمكانات الضخمة لتربيتها، وإن كنت أعرف أنها تحتاج إلى خزن مقادير من الأعلاف والأعشاب الصالحة لها لفصل الشتاء الطويل الذي تنزل فيه الثلوج بكثافة، ولا تستطيع الأبقار ونحوها أن ترعى فيه كما ترعى الآن. ولم أستطع أن أفهم شيئا من اللافتات الموجودة على الطريق، لأنها بالحروف السيريلية المعروفة عندنا بالحروف الروسية، ويسمونها هنا الحروف السلافية، ويذكرون أنها جاءتهم من بلغاريا. أما الأرقام فإنها أرقامنا العربية التي يعرفها الأوروبيون بأنها الأرقام العربية، بل العالم كله يعرفها بهذا الاسم، ونحن نسميها الأرقام الإفرنجية، كأنما لنبرأ من شرف إهدائها إلى العالم، مع أنها هي الأرقام المستعملة في شرق الأرض وغربها مثل الصين واليابان وروسيا، فضلا عن العالم الغربي كله، وكانت نشأت عندنا وهي أرقامنا، ولا يزال أهل المغرب العربي وبخاصة المملكة المغربية يعني المغرب الأقصى لا يزالون يستعملونها وحدها. ومر الطريق فوق جسر على نهر صغير يسمعه نيومان يذهب إلى بحر البلطيق الذي يخترق جمهورية روسيا البيضاء، ثم يصب في البلطيق على مسافة 6 كيلومترات من الحدود. ومما يذكر بهذه المناسبة أن جمهورية روسيا البيضاء تعتبر من البلدان المغلقة التي ليست لها سواحل وشواطئ بحرية، ويشق هذا النهر أرضا خضراء جميلة غارقة بالأعشاب النضرة وبالحقول التي تشرب كلها من مياه الأمطار ولا تحتاج إلى الري من الأنهار. وقد اعترض الطريق جسر تمر فوقه السيارات وهو رديء المظهر لا يدل على القوة، ثم عدلنا من الطريق الدولي السريع الذي يسمونه الأستراد، فسلكنا طريقا أسفلتيا ينطلق جهة الشمال، وكنا متجهين جهة الغرب قبل ذلك. وسنذهب مع هذا الطريق إلى مدينة مير التي كان فيها مسجد قديم احرقه الشيوعيون وهجرها أكثر سكانها من المسلمين، حتى لم يبقى فيها منهم الآن إلا 4 أسر، ولكننا سنتعداها إلى مناطق أخرى فيها مساجد سيأتي ذكرها. ومما يجدر ذكره أن الحكومة لا تمانع، الحكومة الروسية البيضاء إن صحت النسبة، لا تمانع في إعادة بناء المسجد أو بناء مسجد جديد في كل أنحاء الجمهورية، ولكن لذلك يحتاج إلى تأليف جمعية رسمية لا يقل عدد أعضائها عن 7 أشخاص، ثم إلى قدرة مالية على البناء، والأهم من ذلك الرغبة القوية والحافل الفعال لبناء المسجد والمساعدة من أخوتهم المسلمين القادرين على تقديم المساعدة. لم يستغرق الوصول إلى مدينة مير طويل وقت، ومعنى اسمها السلام بالروسية، ويذكرني هذا بما أطلقه الروس من محطة فضائية اسموها محطة مير، يعني بمحطة السلام بالروسية. وهذه المدينة في روسيا البيضاء اسمها مير ومعناها السلام بالروسية، وهي أول مدينة في منطقة نافا غرودك التي سنزور أماكن فيها في جولتنا هذه بإذن الله. تقع مدينة مير في وادي الخصب تحيط به تلال عالية وغير حادة الارتفاع، وأول ما استرعى انتباهنا فيها وجود آبار عديدة في هذا الوادي مرفوعة عن الأرض على هيئة التنانير القديمة، مما ذكرني بالآية الكريمة: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. والمراد والله أعلم فورانه بالماء، لأن هذه الأبار مرفوعة قليلا عن الأرض ومغطاة بأغطية تمنع وقوع الأطفال فيها. لا نقول إن الآية تعني هذه التنانير الروسية، وإنما هذا ذكرني تذكيرا لأنها أبار فيها ماء وهي تشبه التنانير. والحقيقة أن وجود الآبار في هذه الأرض الخضراء أمر غير متوقع، وإن كانت آبارا صغيرة مخصصة لمياه الشفه أي للشرب وليس للزراعة، لأنها لا تحتاج إلى مياه الآبار. وأما مياه الأنهار فإنها أولا لا تكون نظيفة، وثانيا أنها تتجمد شهورا طويلة في السنة، ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ ماء من النهر فيشربه لأنه متجمد، والأنهار الكبيرة لا تتجمد كلها وإنما يسير أسفلها، ولكن الوصول إليه صعب. وأذكر بهذه المناسبة أن بعض الإخوة تظرف عندما زرنا مثل هذه الأنهار في روسيا، فقال إن الإنسان منا إذا أراد أن يشرب من النهر يأخذ الفأس ويحفر بئرا فيه في الثلج الذي فيه حتى يصل إلى الماء الذي يجري في أسفله. وقال لي آخر إننا إذا أردنا أن نجلب ماء للشرب وليس عندنا نهر يجري، أخذ الواحد منا فأسا كأنه يريد أن يحتطب، يكسر به الثلوج القوية المتراصة ثم يسخنها ويدنيها إلى الماء، وهي لا تصلح للشرب إلا للاستحمال لغير الشرب، هكذا قالوا وهم أهل خبرة ولا نعرف ذلك. ومن الأشجار هنا أشجار التفاح الأبيض التي رأيناها مثقلة بثمارها، ورأيت واحدة منها قد وقع جزء من تفاحها من ثمار التفاح في الأرض، فلم يجد من يأخذه لكثرة التفاح الأبيض ورخص ثمنه في هذا الوقت. ومن معالم مدينة مير هذه حصن عظيم أحمر الطلاء، بني في العهد الليتواني عندما كانت مملكة ليتوانيا وبولندا تحكم هذه المنطقة، وقد حافظوا عليه بل رمموه وأصلحوه، ورأيتهم حتى الآن يعملون في إصلاح جانب منه لكونه أثرا تاريخيا يجلب للمنطقة سياحا من الداخل والخارج. وجميع أراضي المدينة مزروعة بكثافة، ويسترع الانتباه شكل بيوتها الخشبية الشهباء، وقد أحالتها العوارض الجوية وهي تعاقب الثلوج والأمطار والشمس في الصيف، وتكره سقوط الأمطار والثلوج عليها، أكسبها ذلك اللون الأشهب الرمادي، ولم يكن لأهلها من القدرة المالية ما يجعلهم يطلونها ويواصلون طلاءها حتى تظهر بالمظهر المناسب. ويمر بالمدينة نهير صغير لا تحتاج إليه، ولا تعتبر مدينة كبيرة إذ لا يزيد سكانها على 35,000 نسمة، وهي زراعية ليست فيها مصانع، ولذلك تبدو متسعة لأن قسم من أراضيها مزروع بالحقول المتسعة.
أحسنتم على الشيخ محمد، أستأذنكم أيها الإخوة والأخوات في أن نتوقف عند هذا الحد، حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء. رجينا أن نلتقي معكم بإذن الله تعالى وبكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والذي كان يتحدث إليكم عن زيارة وجولة ورحلة من رحلاته والتي كانت إلى جمهورية روسيا البيضاء. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم.